بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن الحمد لله في باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها إثبات القصاص. وقلنا بعض الإخوة ينطقها القصاص غلط بالكسر، القصاص، الله جل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والقصاص في الأسنان كسر السن مقابل السن، والقصاص في غيره المساواة. طيب، وساق الحديث 90 بعد 1000، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار. أنس بن مالك رضي الله عنه له عمة اسمها الربيع بنت النضر، وله عم اسمه أنس بن النضر. طيب، عمته الربيع بنت النضر هذه كسرت سنة ثنية لجارية من الأنصار، ثنية السنة الثانية من الأنصار في السنة المواجهة، فطلب القوم، قوم الأنصار طلبوا القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر، وهو أخوها الذي هو عم أنس بن مالك، وهو فاضل من أفاضل الصحابة، رضي الله عنه، من أفاضل الأنصار، سيموت شهيدا في أحد. قال أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنهما: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، أقسم أن لا تكسر سنها. هل هو هنا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل يعني يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، ولكن عنده أمل عشم في الله أنه يحدث أي شيء بحيث لا تكسر سنة أخته الربيع رضي الله عنهما. فقال: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني حكم الله. فرضي القوم، فوجئوا بأن الأنصار رضوا وقبلوا الأرش، الأرش اللي هو يعني الفارق ما بين العبد قبل أن يصاب بشيء وبثمنه وبعد أن يصاب بالشيء. يعني لو عبد مثلا سليم وثمنه 1000 دينار، طيب لو عبد مكسور الزراع يكون ثمنه 900 دينار. كذلك جارية سليمة ثمنها كذا، مكسورة السنة يبقى ثمنها أقل، الفارق هذا اسمه أرش. طيب، فرضي القوم وقبلوا الأرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هناك عباد ممكن يقسمون على الله جل والله يستجيب لهم ويبرهم سبحانه وتعالى وينصرهم ولا يخزيهم. فهنا كان هذا عشما من أنس ابن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا طبعا نحن في القصاص والقسم الجنايات، والإنسان إذا كسر شيئا وفي إنسان آخر، كسر زراعا، كسر سنة، قطع أذنا، فهنا لابد من القصاص. وإن عفى المصاب أو أهله فإنه يأخذ الدية، يأخذ الدية، والدية تؤخذ بالقسط من الشيء. فالشافعي رحمه الله يقول: إن قطع ربع اللسان فذهب بأقل من ربع الكلام فيأخذ ربع الدية، وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية، وهكذا. نعم، وإن كسر بعض سنه يأتون بمبرد ويبردون من سن الجاني نفس القدر اللي كسروا من سنة المجني عليه، بس هذا بحيث يأمن انقلاعها. لكن طبعا إن كسر سنه ولا بد من كسر السن. وحديث أنس الربيع رضي الله عنه ابنة النضر كسرت ثنية الجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد وقال كتاب الله القصاص. المهم القوم رضوا وعفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لأبره. طيب لو كانوا اختاروا القصاص، كان لابد من القصاص، لابد من كسر سنة الربيع. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وإذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها فنسأل أهل العلم. طبعا الشافعي من كبار أهل العلم، سبحان الله، يقول: فنسأل أهل العلم، فإن قالوا نقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف للبقية، فعلنا. وإن قالوا لا نقدر على ذلك لم نقده، يعني لم نقتص حتى نأمن تفتت السن. أما ما كان في سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفرة فيقطع أو يكسر، المهم أن لا يتعدى الأمر إلى مضرة شديدة جدا. ويكون طبعا القصاص لا يتم إلا بعد أن يبرأ الجرح، لأنه ممكن إنسان يكسر مثلا يد إنسان فلا نبادر بكسر اليد، لأنه ربما يؤدي كسر اليد إلى الموت. فلا بد فعلا أي جرح أن احنا لا نقتص قبل أن يبرأ الجرح. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، طعن بقرن شاه في رجله، فقال الجريح: يا رسول الله أخذني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، انتظر لما جرحك يخف، ساعتها نأخذ منه القصاص بالضبط. فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فعرج المستقيد، الشخص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر، عرج وبرئ المستقاد منه، جرح نفس الجرح، فهذا شفي وهذا عرج وفسد. فأتى المستقيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك، ليس لك عندنا شيء، أنا أمرتك لازم تصبر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الرجل الذي عرج، قال: من كان به جرح ألا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد. لا قصاص إلا بعد البرء، وإلا فطيب. لو إن مثلا إنسان كسر إصبع إنسان آخر، فكسرنا إصبع الجاني، فأدى ذلك الكسر إلى سراية وفسدت يده كلها، ضربت فيها الغرغرينة أو مهلك أو مات، لا شيء له، لأن هو الجاني، هو المعتدي، فليس له شيء، ليس له جن، هو المعتدي، فليس فيه حد ينضبط بحيث نعاقبه على هذا. طيب نشوف لما بعده. قال: باب ما يباح به دم المسلم، لأن طبعا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن يباح قتله في أحوال. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني قتل نفسا فيقتل به، والثيب الزاني، الشخص اللي سبق له الزواج وهو محصن فإذا زنى فإنه يقتل يعني يرجم، والمارق من الدين التارك الجماعة، الذي يترك الجماعة ويخرج على المسلمين فهذا يحل قتله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخوارج قال: اقتلوهم قتل عاد وثمود. فهنا هذه الأمور الثلاثة التي يحل بها دم المسلم، ولا يحل بغيرها بحال من الأحوال، فلا يحل دم المسلم إلا بهذا. طبعا هناك يعني ممكن الحاكم يجتهد في جريمة ارتكبها مسلم غير هذه الثلاثة ويقتله، يعني مثلا مسلم تجسس لصالح الكفار، فهل يقتله الحاكم؟ نعم يقتله، يجتهد ويقتله، هذه أمور اجتهادية. وهذا الحديث طبعا حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم وغيره، وله رواية أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني ثلاث أشياء تحل دمه إلا بإحدى ثلاث. طيب إلا بإحدى ثلاث، طبعا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولفظ في لفظ آخر إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم. يعني هذه الأشياء الثلاثة التي تبيح قتل المسلم بحق السيب الزاني معروف، إنسان زنى بعد إحصان أو قتل، أو رجل قتل مسلما متعمدا فعليه القود يعني عليه القصاص يقتل به، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. فالتارك لدينه هذا عام في كل من ارتد بأي ردة، كل من ارتد أي ردة فيجب قتله طالما لم يرجع إلى الإسلام. المفارق للجماعة يتناول كل من يخرج عن الجماعة، يخرج ببدعة، يخرج بنفي إجماع، مثل الروافض والخوارج وغيرهم. والقرطبي رحمه الله قال المفارق للجماعة هو نعت لتارك الدين، لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، لكن يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد، كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب عليه ويقاتل على ذلك، كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم، فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر، لو كان غير ذلك ما صح الحصر. طيب، والمفارق للجماعة كل من فرق الجماعة وتارك لدينه، لكن المرتد ترك كل الدين، والمفارق بغير ردة ترك بعض الدين، ترك بعض الدين. نعم. طيب، قال بيان اسم من سن القتل، بيان اسم من سن القتل، وهذا في الحديث 92 بعد الألف، وهو أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل إنسان يقتل ظلما، فابن آدم الأول اللي هو قابيل الذي قتل هابيل يتحمل الوزن، هو الذي سن هذه السنة السيئة. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الذي قابيل الذي قتل هابيل كفل يعني جزء أو نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا حديث من قواعد الإسلام، كما قال الإمام النووي رحمه الله أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. هذا الإمام النووي رحمه الله قالوا في شرح صحيح مسلم، وهذا كلام عظيم جدا، عظيم جدا. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. فلا يقتل إنسان إلا على كان على قابيل الذي قتل أخاه ظلما إلا كان عليه نصيب من الذنب والعقاب، لأنه أول من سن القتل. طيب، قال باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وساق الحديث 93 بعد الألف، وهو حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول شيء يقضى بين الناس فيه هو الدماء، والعياذ بالله، والعياذ بالله. هذا لأنه أمر صعب جدا، أمر صعب جدا، نسأل الله العفو والعافية. أول شيء يقضي به الله بين الناس هو الدماء، كل الدماء يعني القتل، القتل وغيره يقضى بين الناس فيه. نعم. نعم، أو يعني قبل الأعراض نعم، قبل أي شيء للرسول، هو ده نص، ده نص. نعم، أنا أنت تقصد، أنا فاهم أنت ماذا تقصد، تقصد حديث أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الصلاة دي في حق الله عز وجل، لكن الكلام في هذا الحديث في حق العباد أول ما يقضى بين الناس حقوق العباد. فالأول الحقيقي هو الصلاة، يبقى يحاسب على حق الله الصلاة، ثم بالنسبة للعباد أول شيء يحاسب عليه هو الدماء، أول شيء يحاسب عليه هو الدماء، لأنه طبعا هذه حقوق العباد والعباد غالية عليهم وتكسر نفوسهم كسرا شديدا جدا يعني. فهذا أول شيء يحاسب به العباد، يقضى بينهم هو الدماء كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ليس ما أنا قلت لك، قلت لك هو أول ما يحاسب العبد على الصلاة هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، أما فيما يتعلق بحقوق العباد فأول شيء هو الدماء، أول شيء هو الدماء. فالله يعافينا سبحانه، الله يعافينا، الله يعافينا أخواننا، ربنا يعافينا. طيب ننظر الذي بعده. قال: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. إن الحرمة مغلظة شديدة جدا، وساق الحديث نفسه ولكن هنا برقم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. ثم الحديث 94 بعد الألف، حديث أبي بكرة أو أبي بكرة، الاثنين صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحج، الحجة الأخيرة، وهذه خطبة عرفة، قال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، يقصد السنة الهجرية، لا علاقة لنا بالسنة الميلادية ولا بالأشهر الميلادية، كل الأحكام معلقة على الأشهر الهجرية، العدة والعمر كل بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا طبعا من أدب الصحابة رضي الله عليهم، لما يسألهم يعني في التوحيد يقولون الله ورسوله أعلم، لأنهم يريدون التعلم وينتظرون الوحي، لكن في غير التوحيد أحيانا يجيبون وأحيانا ينتظرون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيء آخر، وإلا كلهم يعرفون أن شهر ذي الحجة هو الآن في عرفة، واقف في عرفة، فيسألهم أي شهر هذا؟ الجواب: هذا شهر ذي الحجة ونحن في التاسع منه، ولكن هم قالوا الله ورسوله أعلم، انتظروا لعل يحدث شيء تغيير وحي. قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، في أنهم عارفين أنه ذو الحجة، فظنوا النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه باسم آخر. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. طيب، قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، معروف، هذه مكة، عرف في مكة، وهذا أيضا من أدب الصحابة رضي الله عليهم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ممكن جدا زي ما سمى يثرب، قال: هذه طيبة أو هذه المدينة، ولم يعد الناس يقولون يثرب. قال: أليس البلدة، يعني البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ يعني هنا الخطبة دي في يوم العيد، أنا آسف، في يوم العيد. قال: أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ يعني يوم العيد الأضحى. قلنا: بلى. قال: هذا هو الشاهد، الشاهد العظيم من الحديث، فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال: وأعراضكم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. نعم. ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت مرتين. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة الثانية، الخطبة الأولى كانت في عرفة، الخطبة الثانية يوم النحر. وهنا الأول أكد لهم الزمان والمكان والشهر واليوم، ثم بعد ذلك نبههم على أمر عظيم جدا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذا السبب نسألهم أي يوم وأي بلد وأي شهر، فهذه الأماكن المعظمة والزمان المعظم كذلك الدماء والأموال والأعراض معظمة جدا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، طبعا سيسأل عن الدماء وكل ما حدث. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، والمقصود كفارا، الكفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقاتل بعضكم بعضا بغير حق. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. رب الإنسان يسمع الشيء ويبلغه لغيره، وغيره يكون أوعى وأعلم وأفقه منه. فكان أحد رواة الحديث وهو محمد إذا ذكره يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت، وطبعا هو بلغ وهم كلهم يقولون نعم، ويشير بيده إلى السماء ويقول ألا هل بلغت. سبحان الله سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الحق وأدى أمانته كلها صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ الرسالة تامة تامة صلوات ربي وسلامه عليه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب صلى الله عليه وسلم. ومسألة يبلغ الشاهد منكم الغائب هذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتعليم وبلاغ السنة وبلاغ القرآن وتعليم الناس العلم الشرعي النافع لازم. وهذا يعني هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا حكم بتحريم الدماء وتحريم الأعراض صلوات ربي وسلامه عليه، جزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. طيب نستكمل بأمر الله تبارك وتعالى. قال باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. دية الجنين ما هي مقدار دية الجنين سيبين. طبعا دية الجنين عشر دية أمه مثل دية العبد تمام. طيب ووجوب الدية في قتل الخطأ، القتل الخطأ ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية وصيام شهرين. وقال القتل الخطأ وشبه العمد، الخطأ أن الإنسان يفعل شيئا مشروعا يؤدي إلى قتل إنسان، واحد يقود سيارته فيصدم به إنسانا دون أن يقصد، أو يتقلب وهو نائم فيتقلب على شخص فيموت، فهذا قتل خطأ. أما شبه العمد أنه يضرب بشيء لا يقتل فيموت منه، ضرب إنسانا صفعه لطمة فمات منها، ضربه بعصا خفيفة فمات منها، فهذا يسمى شبه العمد أو شبه الخطأ. ففيه أيضا الدية يعني كأنه قتل الخطأ، والدية تكون على عاقلة الجاني. ونجي نقول عاقلة يجي واحد يصح لك عائلة شيخ، عائلة شيخ إيش؟ العائلة شيء والعاقلة شيء تاني. العائلة يعني الذين هم تعولهم ويعولونك، أبوك وأمك وإخوتك وزوجتك وأولادك. أما العاقلة فهم أقاربك الذكور من العصبة إلى الجد السابع، هؤلاء يتضامنون ويدفعون الدية. طب ولماذا نحمل الناس؟ يعني الآن مثلا سين ارتكب شيئا خطأ، قتل إنسان خطأ، طيب أنا أجيب جميع أقاربه العصبة من الذكور من الأب إلى الجد السابع، يطلعوا حوالي 5,000 أو 10,000 إنسان لغاية الجد السابع، واجعلهم يتضامنون ويدفعون الدية. فواحد منهم يكون انت فعلت شيء في مصر وممكن يكون لك واحد من قريبك من الجد السابع في تونس، في الجزائر، في المغرب، في فرنسا، في كندا، يقول لك أنا مالي، أنا ماذا فعلت؟ نقول لا بد من هذا لحتى يتآمر الناس بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. فأنت تشوف إنسان سيفعل شيئا خطأ تمنعه، يقول لك لماذا تمنعني؟ ربما ربما يظهر أني قريبك وأدفع الدية. فالدية على العاقلة الجانية، فالعاقلة الأقارب الذكور إلى الجد السابع من العصبة. ثم ساق الحديث 95 بعد 1000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هزيل اقتتلتا، امرأتين من قبيلة هزيل اقتتلت، حصل عراك بينهما، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، واحدة التقطت حجر وضربت به الأخرى فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة، يعني عبد أو أمة قيمتهم، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، يعني لين ما ندفع لجنين لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. واحد بيعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا تعترض تقول له أنا أدفع دية شخص اللي هو الجنين، والجنين ده لا نطق ولا تكلم ولا استهل ولا غيره؟ يا أخي هذا حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن هذا الرجل الذي اعترض يبدو أنه من المنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنه هذا من إخوان الكهان، عمال يجيب سجع، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فكأنه يقول سجع الكهان والعياذ بالله. فلا اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ مباشرة. وعن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، يعني المرأة التي يسقط جنينها بسبب الضرب أو شيء، فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. فهذه دية الجنين، يعني عشر دية أمه، يعني كم؟ 10 من الإبل، لأن الدية 100 من الإبل، العشر الدية 10 من الإبل، فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله بارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ كتابة الحدود، وبارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، جزاكم الله خيرا، ونلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن الحمد لله في باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، إثبات القصاص. وقلنا بعض الإخوة ينطقها القصاص غلط بالكسر، القصاص، الله جل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والقصاص في الأسنان كسر السن مقابل السن، والقصاص في غيره المساواة. طيب، وساق الحديث 90 بعد 1000، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار. أنس بن مالك رضي الله عنه له عمة اسمها الربيع بنت النضر، وله عم اسمه أنس بن النضر. طيب، عمته الربيع بنت النضر هذه كسرت سنة ثنية لجارية من الأنصار، ثنية السنة الثانية من الأنصار في السن المواجهة، فطلب القوم، قوم الأنصار طلبوا القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر وهو أخوها الذي هو عم أنس بن مالك، وهو فاضل من أفاضل الصحابة، من أفاضل الأنصار، سيموت شهيدا في أحد، قال أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنهما لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، أقسم من لا تكسر سنها. هل هو هنا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، هل يعني يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، ولكن عنده أمل عشم في الله أنه يحدث أي شيء بحيث لا تكسر سنة أخته الربيع رضي الله عنهما. فقال لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، هذا حكم الله. فرضي القوم، فوجئوا بأن الأنصار رضوا وقبلوا الأرش، الأرش اللي هو يعني الفارق ما بين العبد قبل أن يصاب بشيء وثمنه وبعد أن يصاب بشيء. يعني لو عبد مثلا سليم وثمنه 1000 دينار، طيب لو عبد مكسور الزراع يكون ثمنه 900 دينار، كذلك جارية سليمة ثمنها كذا، مكسورة السنة يبقى ثمنها أقل، الفارق هذا اسمه أرش. طيب فرضي القوم وقبلوا الأرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هناك عباد ممكن يقسمون على الله جل والله يستجيب لهم ويبرهم سبحانه وتعالى وينصرهم ولا يخزيهم. فهنا كان هذا عشما من أنس ابن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا طبعا نحن في القصاص والقسم من الجنايات، والإنسان إذا كسر شيئا وفي إنسان آخر كسر زراعا كسر سنة قطع أذنا، فهنا لابد من القصاص. وإن عفى المصاب أو أهله فإنه يأخذ الدية، يأخذ الدية، والدية تؤخذ بالقسط من الشيء. فالشافعي رحمه الله يقول إن قطع ربع اللسان فذهب بأقل من ربع الكلام فيأخذ ربع الدية، وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية، وهكذا. نعم، وإن كسر بعض سنه يأتون بمبرد ويبردون من سن الجاني نفس القدر اللي كسروا من سنة المجني عليه، بس هذا بحيث يأمن انقلاعها. لكن طبعا انكسر السنة ولابد من كسر السن. وحديث أنس الربيع رضي الله عنه ابنة النضر كسرت ثنية الجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد وقال كتاب الله القصاص. المهم القوم رضوا وعفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لا أقسم على الله لأبره. طيب لو كانوا اختاروا القصاص كان لابد من القصاص، لابد من كسر سنة الربيع. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول وإذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها، فنسأل أهل العلم. طبعا الشافعي من كبار أهل العلم سبحان الله، يقول فنسأل أهل العلم، فإن قالوا نقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف، بلا إتلاف للبقية، فعلنا. وإن قالوا لا نقدر على ذلك لم نقده، يعني لم نقتص حتى نأمن تفتت السن. أما ما كان في سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفرة فيقطع أو يكسر، المهم أن لا يتعدى الأمر إلى مضرة شديدة جدا. ويكون طبعا القصاص لا يتم إلا بعد أن يبرأ الجرح، لأنه ممكن إنسان يكسر مثلا يد إنسان فلا نبادر بكسر اليد، لأن ربما يؤدي كسر اليد إلى الموت. فلا بد فعلا أي جرح أن احنا لا نقتص قبل أن يبرأ الجرح. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، طعنه بقرن شاه في رجله، فقال الجريح يا رسول الله أخذني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك، انتظر لما جرحك يخف ساعتها ناخذ منه القصاص بالضبط. فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فعرج المستقيد، الشخص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصبر، عرج وبرئ المستقاد منه، جرح نفس الجرح، فهذا شفي وهذا عرج وفسد. فأتى المستقيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك، ليس لك عندنا شيء، أنا أمرتك لازم تصبر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الرجل الذي عرج، قال من كان به جرح ألا يستقيد حتى تبرأ جراحته. فإذا برئت جراحته استقاد، لا قصاص إلا بعد البرء وإلا ف. طيب لو إن مثلا إنسان كسر إصبع إنسان آخر، فكسرنا إصبع الجاني، فأدى ذلك الكسر إلى سراية وفسدت يده كلها، ضربت فيها الغرغرينة أو مهلك أو مات، لا شيء له، لأن هو الجاني، هو المعتدي، فليس له شيء، ليس له شيء، هو المعتدي، فليس فيه حد ينضبط بحيث نعاقبه على هذا. طيب نشوف لما بعده. قال: باب ما يباح به دم المسلم، لأن طبعا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لكن يباح قتله في أحوال. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني قتل نفسا فيقتل به، والثيب الزاني، الشخص اللي سبق له الزواج وهو محصن فإذا زنى فإنه يقتل، يعني يرجم، والمارق من الدين التارك الجماعة، الذي يترك الجماعة ويخرج على المسلمين، فهذا يحل قتله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخوارج قال: اقتلوهم قتل عاد وثمود. فهنا هذه الأمور الثلاثة التي يحل بها دم المسلم، ولا يحل بغيرها بحال من الأحوال، فلا يحل دم المسلم إلا بهذا. طبعا هناك يعني ممكن الحاكم يجتهد في جريمة ارتكبها مسلم غير هذه الثلاثة ويقتله، يعني مثلا مسلم تجسس لصالح الكفار، فهل يقتله الحاكم؟ نعم يقتله، يجتهد ويقتله، هذه أمور اجتهادية. وهذا الحديث طبعا حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم وغيره، وله رواية أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني ثلاث أشياء تحل دمه إلا بإحدى ثلاث. طيب إلا بإحدى ثلاث، طبعا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولفظ في لفظ آخر إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم. يعني هذه الأشياء الثلاثة التي تبيح قتل المسلم بحق: السيب الزاني معروف، إنسان زنى بعد إحصان، أو رجل قتل مسلما متعمدا فعليه القود، يعني عليه القصاص يقتل به، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وفي رواية: ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. فالتارك لدين هذا عام في كل من ارتد بأي ردة، فيجب قتله طالما لم يرجع إلى الإسلام. المفارق للجماعة يتناول كل من يخرج عن الجماعة، يخرج ببدعة، يخرج بنفي إجماع، مثل الروافض والخوارج وغيرهم. والقرطبي رحمه الله قال: المفارق للجماعة هو نعت لتارك الدين، لأنه إذا ارتد فارق جماعة المسلمين، لكن يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد، كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب عليه ويقاتل على ذلك، كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم، فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر، لو كان غير ذلك ما صح الحصر. طيب والمفارق للجماعة كل من فرق الجماعة وتارك لدينه، لكن المرتد ترك كل الدين، والمفارق بغير ردة ترك بعض الدين، ترك بعض الدين. نعم. طيب قال: بيان اسم من سن القتل، بيان اسم من سن القتل، وهذا في الحديث الثاني والتسعين بعد الألف، وهو أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كل إنسان يقتل ظلما، فابن آدم الأول اللي هو قابيل الذي قتل هابيل يتحمل الوزن، هو الذي سن هذه السنة السيئة. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الذي قابيل الذي قتل هابيل. كفل يعني جزء أو نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا حديث من قواعد الإسلام، كما قال الإمام النووي رحمه الله أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. هذا الإمام النووي رحمه الله قال في شرح صحيح مسلم، وهذا كلام عظيم جدا عظيم جدا. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. فلا يقتل إنسان إلا على كان على قابيل الذي قتل أخاه ظلما إلا كان عليه نصيب من الذنب والعقاب، لأنه أول من سن القتل. طيب، قال: باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وساق الحديث 93 بعد الألف، وهو حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أول شيء يقضى بين الناس فيه هو الدماء، والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا لأنه أمر صعب جدا، أمر صعب جدا، نسأل الله العفو والعافية. أول شيء يقضي به الله بين الناس هو الدماء، كل الدماء، يعني القتل وغيره يقضى بين الناس فيه. نعم. نعم، أو يعني قبل الأعراض نعم، قبل أي شيء للرسول، هو ده نص، ده نص. نعم، أنا أنت تقصد، أنا فاهم أنت ماذا تقصد. تقصد حديث أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الصلاة دي في حق الله عز وجل، لكن الكلام في هذا الحديث في حق العباد. أول ما يقضى بين الناس حقوق العباد، فالأول الحقيقي هو الصلاة، يبقى يحاسب على حق الله الصلاة، ثم بالنسبة للعباد أول شيء يحاسب عليه هو الدماء، أول شيء يحاسب عليه هو الدماء، لأنه طبعا هذه حقوق العباد، والعباد غلي عليهم وتكسر نفوسهم كسرا شديدا جدا يعني. فهذا أول شيء يحاسب به العباد يقضى بينهم هو الدماء، كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ليس ما أنا قلت لك هو أول ما يحاسب العبد على الصلاة، هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بحقوق العباد فأول شيء هو الدماء، أول شيء هو الدماء. فالله يعافينا سبحانه، الله يعافينا يا أخوانا، ربنا يعافينا. طيب، ننظر الذي بعده. قال: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، الحرمة مغلظة شديدة جدا. وساق الحديث نفسه ولكن هنا برقم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. ثم الحديث 94 بعد الألف، حديث أبي بكر أو أبي بكرة، الاثنين صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحج، الحجة الأخيرة، وهذه خطبة عرفة، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، يقصد السنة الهجرية، لا علاقة لنا بالسنة الميلادية ولا بالأشهر الميلادية، كل الأحكام معلقة على الأشهر الهجرية، العدة والعمر كل بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا طبعا من أدب الصحابة رضي الله عليهم، لما يسألهم يعني في التوحيد يقولون الله ورسوله أعلم، لأنهم يريدون التعلم وينتظرون الوحي. لكن في غير التوحيد أحيانا يجيبون وأحيانا ينتظرون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيء آخر، وإلا كلهم يعرفون أن شهر ذي الحجة، هو الآن في عرفة، واقف في عرفة، فيسألهم: أي شهر هذا؟ الجواب: هذا شهر ذي الحجة، ونحن في التاسع منه. ولكن هم قالوا الله ورسوله أعلم، انتظروا لعل يحدث شيء، تغيير وحي. قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، في أنهم عارفين أنه ذو الحجة، فظنوا النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه باسم آخر. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. طيب، قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. معروف، هذه مكة، عرف في مكة، وهذا أيضا من أدب الصحابة رضي الله عليهم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ممكن جدا زي ما سمى يثرب، قال: هذه طيبة، أو هذه المدينة، ولم يعد الناس يقولون يثرب. قال: أليس البلدة، يعني البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ يعني هنا الخطبة دي في يوم العيد، أنا آسف، في يوم العيد. قال: أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر، يعني يوم العيد الأضحى؟ قلنا: بلى. قال: هذا هو الشاهد، شاهد العظيم من الحديث، فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال: وأعراضكم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. نعم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت مرتين. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة الثانية، الخطبة الأولى كانت في عرفة، الخطبة الثانية يوم النحر، وهنا الأول أكد لهم الزمان والمكان والشهر واليوم، ثم بعد ذلك نبههم على أمر عظيم جدا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فهذا هو السبب نسألهم أي يوم وأي بلد وأي شهر، فهذه الأماكن المعظمة والزمان المعظم، كذلك الدماء والأموال والأعراض معظمة جدا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، طبعا سيسأل عن الدماء وكل ما حدث. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، والمقصود كفارا، الكفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقاتل بعضكم بعضا بغير حق. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. رب الإنسان يسمع الشيء ويبلغه لغيره، وغيره يكون أوعى وأعلم وأفقه منه. فكان أحد رواة الحديث وهو محمد إذا ذكره يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت؟ وطبعا هو بلغ، وهم كلهم يقولون نعم، ويشير بيده إلى السماء ويقول ألا هل بلغت؟ سبحان الله سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الحق وأدى أمانته كلها صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ الرسالة تامة تامة صلوات ربي وسلامه عليه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب صلى الله عليه وسلم. ومسألة يبلغ الشاهد منكم الغائب هذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتعليم وبلاغ السنة وبلاغ القرآن وتعليم الناس العلم الشرعي النافع لازم، وهذا يعني هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا حكم بتحريم الدماء وتحريم الأعراض صلوات ربي وسلامه عليه، جزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. طيب نستكمل بأمر الله تبارك وتعالى. قال: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. دية الجنين ما هي مقدار دية الجنين؟ سيبين. طبعا دية الجنين عشر دية أمه مثل دية العبد تمام. طيب ووجوب الدية في قتل الخطأ، القتل الخطأ ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية وصيام شهرين. وقال القتل الخطأ وشبه العمد، الخطأ أن الإنسان يفعل شيئا مشروعا يؤدي إلى قتل إنسان، واحد يقود سيارته فيصدم به إنسانا دون أن يقصد، أو يتقلب وهو نائم فيتقلب على شخص فيموت، فهذا قتل خطأ. أما شبه العمد أن يضربه بشيء لا يقتل فيموت منه، ضرب إنسانا صفعه لطمة فمات منها، ضربه بعصا خفيفة فمات منها، فهذا يسمى شبه العمد وشبه الخطأ. ففيه أيضا الدية يعني كأنه قتل الخطأ، والدية تكون على عاقلة الجاني. ونجي نقول عاقلة، يجي واحد يصح لك عائلة شيخ، عائلة شيخ إيش؟ العائلة شيء والعاقلة شيء تاني. العائلة يعني الذين هم تعولهم ويعولونك، أبوك وأمك وإخوتك وزوجتك وأولادك. أما العاقلة فهم أقاربك الذكور من العصبة إلى الجد السابع، هؤلاء يتضامنون ويدفعون الدية. طب ولماذا نحمل الناس؟ يعني الآن مثلا سين ارتكب شيئا خطأ، قتل إنسان خطأ، طيب أنا أجيب جميع أقاربه العصبة من الذكور من الأب إلى الجد السابع، يطلعوا حوالي 5,000 أو 10,000 إنسان لغاية الجد السابع، واجعلهم يتضامنون ويدفعون الدية. فواحد منهم يكون انت فعلت شيء في مصر، وممكن يكون لك واحد من قريبك من الجد السابع في تونس في الجزائر في المغرب في فرنسا في كندا، يقول لك انا مالي انا ماذا فعلت؟ نقول لا بد من هذا لحتى يتآمر الناس بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. فانت تشوف انسان سيفعل شيئا خطأ تمنعه، يقول لك لماذا تمنعني؟ ربما يظهر اني قريبك وادفع الدية. فالدية على العاقلة الجاني، فالعاقلة الأقارب الذكور إلى الجد السابع من العصبة. ثم ساق الحديث 95 بعد 1000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هزيل اقتتلتا، امرأتين من قبيلة هزيل اقتتلت عركة، حصل عراك بينهما، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، واحدة التقطت حجر وضربت به الأخرى فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة، يعني عبد أو أمة قيمتهم. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل؟ يعني لين ما ندفع لجنين لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. واحد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا تعترض تقول له أنا أدفع دية شخص اللي هو الجنين، والجنين ده لا نطق ولا تكلم ولا استهل ولا غيره، يا أخي هذا حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن هذا الرجل الذي اعترض يبدو أنه من المنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنه هذا من إخوان الكهان، عمال يجيب سجع، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فكأنه يقول سجع الكهان والعياذ بالله. فلا اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ مباشرة. وعن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، يعني المرأة التي يسقط جنينها بسبب الضرب أو شيء، فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. فهذه دية الجنين، يعني عشر دية أمه، يعني كم عشرة من الإبل، لأن الدية مية من الإبل، العشر الدية عشرة من الإبل، فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله بارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ كتابة الحدود، وبارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، جزاكم الله خيرا، ونلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.